إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن الله تبارك وتعالى مكن لبني إسرائيل وبين سبب التمكين، فقال عز من قائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكرنا أيضا أن الصبر لازم للعبد، ليس للمؤمن فقط، بل لا يستغني عنه الكافر، بل لا يستغني عنه الحيوان البهيم. الحيوان لا يستغني عن الصبر. وهذا الصبر مطية لا يضل راكبها أبدا ولا يشقى. والصبر كاسمه مر، فما هي الأسباب المعينة على هذا الصبر؟ نريد أن نصبر ونحن في مفترق الطرق، والقوانين تستصدر لتصير شريعة عامة، إلغاء كل شعيرة إسلامية شيئا فشيئا. ويسمع الحر ذلك فيتمزق من سكوت العلماء، كيف لا يهبون ويدافعون عما يعتقدون، كيف لا يبينون. هل درسوا لنا طيلة هذه الأعوام الماضية أشياء لم تكن من الإسلام؟ كالختان مثلا، ضللونا ضحكوا علينا، ضللونا ضحكوا علينا، كتبوا في كتب الفقه أشياء ليست من الإسلام. إذا كانت هذه الأشياء من الإسلام، لما يسكتون عليها حتى يستصدر قانون بإلغاء الختان؟ يسمع الحر هذا فتفتت كبده من هذا السكوت. مثلا نحتاج إلى صبر في هذا في هذه الأونة أكثر من أي أونة مضت، والصبر نحتاجه في المراحل القادمة. فأنا أريد أن أصبر بغير ذل، لأن هناك فرقا بين الذل والصبر، بين الذل والمسكنة وبين الصبر. الصبر تسكت وتعمل، الذل والاستكانة تسكت وتسكت. رجل ليس له من الامر شيء، فاسد وخلاص. لكن الصابر يصبر ويعمل صبا ما امر به، لا يسكت انما يعمل. واذا نظر الله عز وجل الى قلوب عباده فرآهم راجعوا معنى العبودية، مكن لهم كما مكن لبني اسرائيل، وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين مضاف الى الصبر. قلنا في تعريف الصبر انه ثبات باعث الدين اذا اعتراه باعث الشهوات. اي رجل مصاب بعلة يصف له الطبيب شيئين، يصف له دواء يخفف العلة والدواء الاخر يقويه. فاذا كان الصبر هو ثبات باعث الدين فما هو المعين على هذا الثبات في مقابل باعث الشهوات؟ ما هو المضعف لهذا الباعث الاخر؟ اعلم ان الشيطان لا يريد الا قلبك. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ومحل الاخلاص القلب، فلا يريد الشيطان الا قلبك. ومفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الاختلاط بالناس، ثم الأماني، ثم كثرة الأكل، ثم كثرة النوم. خمسة تفسد القلب، أعظمها وأهونها تعلق القلب بغير الله. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الذي يعبد شيئا إنما يعبده ليحميه وليأخذ العزة منه. فعبدوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزة. فتعلق القلب بغير الله اصل الشرك، اصل الشرك. المفسد الاخر كثرة الاختلاط بالناس، تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. ترى رجلا غنيا فتسأله عن غناه، يقول لك انا اعمل كذا وكذا، عندي خطط وعندي دراسات جدوى واعمل 20 ساعة، انا لست كسولا اعمل 20 ساعة في اليوم. الحياة صراع، كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، تأكلك الغم، لست ذئبا، لست ذئبا. فتفكر في سبيل الغنى، تريد ان تكون كهذا الرجل، ورجل اخر يخوفك، لا تسلك هذا الطريق، لا تصدع بكلمة الحق، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، كن امنا، كن في حالك، لا تتكلم. وانت تريد ان تتقرب الى الله فيدخلك الغم من الخوف الذي بثه فيك. وهكذا الاختلاط مع الناس، خذ منه بقدر حاجتك. اختلط معهم في المفيد، الجمعة، الجماعات، الامر بالمعروف النهي عن المنكر، اعتزلهم في فضول المباحات فضلا عن المعاصي. المفسد الثالث الاماني، وهذا بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، يركبه مفاليس العالم. الأماني رؤوس أموال المفاليس. ما ضيع أكثر العباد إلا الأماني. الأماني. اليهود والنصارى ضيعتهم الأماني. والمفرقون من هذه الأمة ضيعتهم الأماني. وهذا شرك، شرك عظيم. أمانيك تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم لأصحابه على الأرض مربعا 4 أضلاع، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به لا يفر ولا يخرج منه. ثم رسم خطا مستقيما بدءا من الضلع الأخير من المربع وخرج خارج المربع، ثم رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط المستقيم داخل المربع. هذا الإنسان وهذا أجله، والخط الطويل أمله. أمله خرج من أجله. آماله تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذه الخطوط القصار اللي داخل المربع حول الخط الطويل، قال: هذه الأعراض والابتلاءات والأمراض. إذا نجا من عرض نهشه الآخر، يعني لابد أن يبتلى، لا ينجو أبدا. خرج من عرض نهشه الآخر. نفهم من هذا إن الأمل الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد. شرك عظيم. يقول: أنا سأفعل غدا وبعد غدا والعام القادم سأبيع، كن البيع جابت مال، هذا المال أنا سأشتري في كذا وأشتري في كذا، وهو ميت هذه الليلة. أعرف رجلا رحمه الله، سلمت عليه في محله في صلاة الظهر، وجدت بجانبه علبة. ما هذا يا فلان؟ قال لي: دي بطانية إسبانية وبرتها طول كده. الواحد استغطى، الدنيا برد، استغطى الليلة بيها. هذا الرجل بات في قبره، مات بعدما تركته بساعة ودفنوه بعد العصر. ما استمتع بها؟ قل: انا استغطى البطانية واستمتع بالجسم. التحف بكفنه وترك الفراش الوثير في مساء ذلك اليوم. ولذلك قال من قال من السلف: ما ذكر الموت في واسع إلا ضيق، ولا في ضيق إلا وسع. وأنت جالس مع أولادك كلهم بعافية، وأنت رجل موسر تأكل وتشرب وتضحك، لو ذكرت الموت تتعثر عليك هذه اللذة. اشرد عنهم 5 دقائق فقط وفكر انك انت انك ستنزع من بين هؤلاء الاولاد وتسأل نفسك هؤلاء الصغار كيف حالهم من بعد لو مت؟ أترى يسلمون فيصير يتيما؟ أترى هناك من يحنو عليه؟ فكر في هذه المعاني، تضيع عليك اللذة الحاضرة ولا تستمتع بها، كنت في سعة فضيقها عليك. طيب خليك رجل مبتلى، المصائب بتسرع عليك من كل جانب، وتذكر الموت والبلا، وان ظالمك لن يخلد بعدك، وان هناك قصاصا ستقتص من ظالمك. اول ما تفكر في هذه المعاني يتسع عليك الامر وتصبر، فما ذكر في سعة الا ضيقها، ولا في ضيق الا وسعها. الاماني اخطر شيء يعكر صفو القلب بعد هذه الفاقرة العظيمة والداهية الدهياء اللي يتعلق القلب بغير الله. ثم كثرة الطعام، قال لقمان لابنه يا بني ان المعدة اذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الاعضاء عن العبادة. ان صاحب الكرش العظيم لا يحرز شيئا في السبق، لو تسابق الناس لا يحرز شيئا. واعتبر بحال الجياد، ان الجواد الذي تركبه لتفوز فيه، لتفوز بالسبق فيه، يكون مضمر البطن لا عظيمها. وكثرة النوم، كثرة الطعام مجلبة للنوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليله، وان هذا ارهاق وتعب عليه. يقول انني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي، ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي، فكيف الخلاص منهما؟ وكان ابو حسين رضي الله عنه كثير قيام الليل، وكان يضع عصاه بجانب مصلاه، فاذا احس ان رجليه لا تقويان على رفعه ولا على حمل بدنه كان يضرب رجليه بالعصا ويقول لهما انتما احق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لا أزاحمنهم على الحوض ويقوم. لا يفعلها رجل ممتلئ البطن. إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. وهناك شيء آخر، إذا امتلأت المعدة ازداد الشبق وعظمت الشهوة، وبدأ الشيطان يلعب بصاحبها ويفكر كيف يصرف هذه الشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم الجوع، فإنه له وجاء، يعني وقاية يتفرس بها من عدوه. اذا كان الصيام وقاية من حدة الشهوة، يبقى كثرة الطعام مجلبة لهذه الشهوة. ولذلك اكثر الناس عصيانا اصحاب الترف، الذين يأكلون ويشربون ويملؤون بطونهم، وعندهم من المال ما يستطيعون به تنفيذ اهوائهم. فهذه مفسدات القلب، والشيطان لا يريد الا قلبك. اذا باعت الشهوات كيف تقتله او تقلله؟ اذا عجلت عن قتله بالكلية قوي باعث الدين، فانه يقتل البقية الباقية في باعث الشهوات. واستعن على باعث الدين على تقوية باعث الدين بأمور. الأول أن تستحضر جلال الله عز وجل وأنه يراك حين تعصيه، فإن القلب إذا قام في هذا المقام لا يقوى على معصية الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال عظني، قال استحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك، انك لا تجرؤ على ان تعصي وتأتي بالقبائح امام الصالحين، فليكن جلال الله في قلبك افضل واقوى من هذا الرجل الذي تستتر وراء جدار حتى لا يراك، وتغلق الباب حتى لا يراك حياء من الناس. فالذي لا يغفل عنك طرفة عين ولا ما دونها اولى بالحياء. وروى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال سمعت ابا بكر يخطب على المنبر فيقول يا ايها الناس استحيوا من الله، فوالله انني لا اتقنع، يعني يضع قناعا عليه، اذا خرجت الى الخلاء حياء من الله عز وجل، وهو يقضي شهوة وهو يقضي شيئا لا باحه الله له، لكن يتقنع حياء من الله تبارك وتعالى. فهكذا فليكن الحياء. ثانيا استحضر مشهد محبته تبارك وتعالى، وان المحب لا يعصي من يحبه، وان الطاعة اسهل ما يكون على المحبين. خدمة المحب متعة، خدمة من تحب متعة، يصلي ويستمتع، يخرج من حر ماله ويستمتع، يناله ما يناله من الأذى وهو مستمتع. دخل بعض السلف على أخيه وهو مريض فسمعه يئن فقال له ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فقال له الرجل فضق بل ليس بمحب من لم يلتذ بضرب حبيبه. فنقلها الى نقلة اعلى وافضل، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. اذا كنت محبا استعن بهذا الحب على تقوية باعث الدين وارهاق باعث الشهوات. ثالثا استحضر احسانه اليك وانه المبتدئ عليك بنعمه قبل ان تستحقها، انعم عليك قبل ان تستحقها، هو المبتدئ بنعمه قبل ان تستحقها. وليس من شيمة الكريم ان يرد الاحسان وان يعقبه بالاساءة، فاستحضر احسانه عليك. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع ان تعدها في بدنك، فضلا عن السماوات والارض، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. استحضر اسماءه وصفاته واثارها في الكون، لا تعصيه طرفة عين، هو لا يستحق منك ذلك، وهو المتفضل عليك. واعتبر في حياة الناس، اذا لم تعلم صفات الرجل مما يرضى لا تستطيع ان تمد جسور الود بينك وبينه، انك لا تستطيع ان تستلب قلوب الناس الا اذا علمت ما يحبون فتفعله وما يكرهون فلا تفعله. وقد ذكر العلماء في ترجمة شريح القاضي رحمه الله أنه جالس الشعبي عامر بن شراحيل وكلاهما من التابعين الكبار، فقال له الشعبي: يا شريح، كيف حالك مع أهلك، مع زوجتك؟ قال: والله يا شعبي، تزوجتها منذ 20 عاما فما رأيت منها سوءا قط. قال له: وكيف ذلك؟ قال: في الليلة التي دخلت بها رأيت جمالا نادرا وحسنا فتانا أخرازا، فقلت: لأتطهرن وأصلين لله تبارك وتعالى شكرا. فقمت فتطهرت وصليت، فلما سلم وجدتها صلت بصلاتي وسلمت بسلام، فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية. ويستحب للزوجة إذا نادت زوجها أن تناديه بكنيته. قالت امرأة إبراهيم عليه السلام: أألد وأنا عجوز وهذا شعلي وهذا بعلي شيخا؟ بعلي، والبعل هو السيد. وكانت امرأة أبي الدرداء إذا نادته تقول له: يا سيدي. قالت: على رسلك يا أبا أمية. فإنني امرأة غريبة واستأنفت الخطبة، فقالت: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فأنت رجل غريب عني وأنا غريبة عنك، ولا علم لي بأخلاقك، فقل لي ما تكرهه فأجتنبه وما تحبه فأفعله، وقد ملت فافعل كما أمرك الله عز وجل، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واعلم أنه في قومك من كانت كفأ لك وتستحقه، وكان في قومي من كان كفأ لي ويستحقني، ولكن إذا أراد الله شيئا فعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة، خطبت خطبة عصماء، فهو سيخطب في مقابلها خطبة أخرى، فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فقد قلت قولا لو ثبت عليه نفعتي، وإن كنت تدعينه كان حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا. فقالت له: وكيف صلتك بأهلي، زيارات لأهله؟ قال: لا أحب أن يملني أصهاري، يعني نجعل الزيارات متباعدة. قالت: وجيرانك؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال: وبت معها بأنعم ليلة، وعشت معها 20 عاما ما اختصمت معها إلا في مرة واحدة، وكنت ظالما لها. لماذا عشرت 20 سنة بلا مشاكل؟ تعرفت على صفاته، يكره كذا يحب كذا، كذلك الله وله المثل الأعلى، يكره كذا ويحب كذا، فلا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وهذا في الناس مثل ضربته، ولله المثل الأعلى. قال: لا تفعل كذا وكذا، كيف لا تفعل؟ ونهاك أن تفعل كذا وكذا، كيف تجرأت على الفعل؟ ثم بعد ذلك استحضر اذا لم يؤثر فيك كل هذا استحضر مشهد غضبه وانتقامه. اذا لم يؤثر فيك محبته ولا احسانه وانعامه استحضر مشهد غضبه وانتقامه. والله عز وجل اذا غضب على احد لا يقوم لغضبه شيء. فضلا عن هذا العبد الضعيف واعتبر بحال الجبل الذي تجلى ربه له ما غضب عليه انما تجلى فقط فجعله دكا فلا يقوم شيء لغضبه ابدا. فضلا عن هذا العبد الضعيف واعلم ان العقوبة من جنس الفعل، فاذا علمت ذلك خفت من الله عز وجل، فان قوما لا يؤثر فيهم القرآن كما قال عثمان رضي الله عنه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. مات اصحاء اقوياء ما مرضوا قط، صاروا ترابا واكلتهم الارض. فشعرت هذه القسوة، لابد ان تتدارك الخطر الدافن على هذا القلب. كيف لا تذهب الى رجل وتقول له قلبي قسى، ما علاجه؟ ان ميمون ابن مهران رحمه الله وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي، وكان قد كف بصره، خذ بيدي واذهب بي الى الحسن البصري. قال: فانطلقت به اقوده، فاعترضنا جدول ما يعني قناة ما، الرجل لا يستطيع ان يمر. قال: فعرشت نفسي على القناة، عمل نفسه قنطرة، فعبر علي الشيخ، وانطلقت اقوده حتى دخلت، حتى ذهبنا واستأذننا على الحسن، فخرجت جارية الحسن فقالت: من؟ فقال لها عمرو بن ميمون. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم. قالت: يا شيخ السوء، ما ابقاك الى هذا الزمان السوء؟ فبكى عمرو وعلى نحيبه، فخرج الحسن على بكائه، فاعتنق. فقال عمرو: يا ابا سعيد، شعرت بغلظة في قلبي فجئتك، هل اصوم لها؟ يستشير، هل الغلظة التي وجدتها في قلبي علاجها اصوم لها؟ سلمي يا ابا سعيد، قل لي شيئا. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون بن مهران مغشيا عليه، فجعل الحسن يفحص رجله كما تفحص رجل الشاة المذبوحة. وأفاق بعد مدة، فخرج ميمون مع ابنه عمرو، فقال ابنه له: يا ابتي، اهذا الحسن؟ يعني هذا الرجل الضخم اللي انت بتوصف لي؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته اكبر من ذلك. قال عمرو: فوكزني ابي في صدري وقال: يا بني، لقد تلا آية لو تدبرتها لألفيت لها كلوما في قلبك، لألفيت لها جراحا في قلبك. عمرو بن ميمون الثقة السب الإمام الكبير العلم يذهب إلى الحسن يقول له: آنست في قلبي غلظة، قلبك لا يموت فجأة، لا يموت فجأة، فكيف قصرت في الدفاع عن هذا القلب الذي حياتك الأبدية متعلقة بسلامته؟ من تهام الشيطان التي لا يقطر عنك بها طرفة عين. تركته غرضا للسهام ثم تبغي النجاة. شهود أسمائه وصفاته في الكون تقوية لباعث الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. من جملة شهود غضبه وانتقامه تبارك وتعالى، وأجارنا الله وإياكم من غضبه ومن ناره، أنك تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإذا علمت ذلك وخشيت أن الله تبارك وتعالى إذا غضب عليك لا يرحمك أحد، كان ذلك باعثا على زيادة دينك وهادما لشهواتك. واعتبر بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فقال لنا مرة: أتاني آتيان بعد صلاة الغداء، أو قال ذات غداء، فانطلق بي. فإذا رجل مضطجع ورجل آخر قائم بصخرة عظيمة يهوي بها على رأسه، فإذا سقطت الصخرة على رأس المضطجع تدهدها رأسه وتلق وتدهدها الحجر، فما أن يسلغ رأسه ويدمر إلا يأتي هذا الرجل ذا الصخرة ويضربه مرة أخرى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق.